في نص عن النبي عليه الصلاة والسلام معناه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ساعي الزكاة عندما يذهب إلى الراعي فيقول لمن؟ قل هذه المجموعة لفلان وفلان وفلان وفلان، يعدها. فإذا كانت تعامل معاملة القطيع الواحد، طبعا عندنا الآن 10 أشياء كيف تعامل معاملة القطيع ستأتي معا. إذن يأخذ منها واحدة، هذه الواحدة كل واحد ماذا عليه؟ ربع شات ربع شات ربع شات، مع أنه 10، كيف يدفع عن 10 والنصاب؟ لا، هذه زكاة شركة، زكاة شركة. هلأ في المال، النصاب اليوم يقدر تقريبا 85,000 ليرة سورية في المال. سوينا شركة مع بعضنا البعض بتجميع مال، شركة خلطنا مال مع بعض البعض، وهذه الجمعية صار من 5، كل واحد دفع مثلا 25,000، صار في عندنا 100,000. الآن 100,000 عليها زكاة، مع أنه كل واحد ليس عليه زكاة، لكن هذه صارت شركة فيها زكاة، فيها فتحنا محل فيها، فيها زكاة، يوجد فيها زكاة. لماذا؟ لأنه صارت زكاة شركة ليست زكاة شخص. أما أن يأتي الراعي فيرى 20 هنا و20 هنا فيقول أنتم فرقتم، اجمعوا هذه 20 مع هذه 20، هذا لا يجوز، حرام. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يجمع ما بين متفرق من أجل أن تأخذ منه الزكاة، ولا يفرق ما بين مجتمع من أجل أن لا تدفع الزكاة. إذن اترك كل شيء على ما هو عليه. فإن كان مجتمع فخذ منه الزكاة، وإن كان متفرق لا تأخذ منه الزكاة. والله سبحانه وتعالى يعلم المحسن من المسيء، ويعلم الغشاش من يعني الصادق في هذه المسألة. ولو اشترك أهل زكاة في ماشية زكياك رجل، يعني صار مجموعة شخص واحد، يعني قد يأتي بعض الفقراء طلاب مدرسة كل واحد معه 5,000 5,000 5,000، صاروا بعدين 20 طالب بعد ذلك اشتروا بضاعة ليبيعوا، واستمرت هذه البضاعة سنة، فيها زكاة آخر السنة؟ فيها. 5,000 صارت شركة بضاعة، شركة الآن عروض تجارة، شركة كاملة ل20 إنسان تزكى زكاة الرجل الواحد. ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكاياك رجل، قال وكذا لو خلطا مجاورة بشرط ألا تتميز. يعني المعروف كل واحد ما هو، اجى الراعي حمل دهان الأحمر لأبو سعيد، الأزرق حط عليهم دهان مثلا لا أبو خالد، الرمادي لا فلان، كل واحد وضع عليهم. لكن قال الجميع يعني إذا مات رأس من أبو سعيد ما له علاقة أبو خالد فيه، إذا مات من عند أبي ياسين ما له علاقة أبو محمود فيه، كل واحد لوحده معروف. لكن في الواقع أجرة الراعي على الجميع. قال وكذا لو خلطا مجاورة بشرط ألا تتميز، لما بتروح بتشرب كلها رايحة تشرب مع بعض الماء، إذن هذا المشرب. وكذلك يعني لما بتروح على الغدير بتشرب أو على ماء أو أخذها إلى مكان أو في آنية، ما بيقول له بعد هاي وقرب هاي، كلياتها بتقرب مع بعض البعض، هذا اتحاد في المشرب. المسألة الثانية اتحاد في المسرح، يعني هنالك مسرح كان يعني مثل ساحة، هذه الساحة تجمع فيها ثم تساق إلى المرعى ثم تعود من المرعى إلى المسرح. كان هيك مسارح مثلا موجودة في القرى، مثلا أنا بسموه مسرح العجال، مسرح كذا، يوجد يعني إلى الآن في بعض القرى تسمع هذه الكلمة مسرح كذا. ما معنى؟ الموضع الذي تجتمع فيه البادية لتنطلق أو لتعود بعد ذلك من المرعى، أيضا لا يفرق فيها. قال والمراح، يعني الباكية اللي بتنزل عليها في الليل بدنا نبيتهم كلياتهم في مكان واحد، حتى لو كان في مكانين أو 3 لا نفرق، ولا دول بيدخلوا هنا وهؤلاء، المكان اللي بتعبى بالأول منه عبئه، فلو كانوا في غرفتين أو 3 هذا لا يضر، لكن يسمى مراح واحد مساء. وموضع الحلب، موضع الحلب أي عندما نحلب الجميع، لا أستطيع أن أقول هذا الحليب لفلان وهذا الحليب لفلان، الحليب مشركة كان عندنا أنتجنا آخر الشهر مثلا طن من الحليب، كل واحد له مثلا أربعة، كل واحد له الربع، ربع كل واحد له 250 لنفترض، أو مثلا 1000 مكيال كل واحد له 250 مكيال في هذا الأمر. إذن وموضع الحلب وكذا الفحل، يعني لما بدناهم يحملوا جبنا لهم فحل واحد، طبعا إذا كان الفحل بيكفيهم، يعني إذا ما بيكفي مثلا الفحل يكفي لنفترض لعدد معين، طيب جبنا فحلين هدول الجنس، يعني هذا جنس الفحل، ثم جعلنا هذا الفحل يضرب يعني ينزو، نحن بنسمي بالرجل إذا أتى على المرأة زانة، الفحل إذا أتى على النزا عكسه تماما، نزا عليها لأنه هذا مو مكلف فعكسناها، ولا عنده عقد نكاح حتى نسميه ولا تزوج، ما منسميه تزوج ولا منسميه زنا، شو ماذا نسميه؟ نزا، عكس زنا، نزا أي نقول نزل الفحل على الشياه. عند ذلك في هذه الحالة هذا كان واحدا أيضا، لا نفرق أنه والله هذا جئنا بالفحل لمثلا غنمات أبو محمود، لا، إنما نأتي للجميع. والراعي في الأصح، طبعا كمان الراعي لو كان العدد كبير، طبعا إذا كبر العدد كثير صار بسيطا المسألة أنه كل 100 فيها واحد، أما إذا كان الراعي للمجموعة فيرعاها راعي واحد أيضا صار عندنا مشرب، مسرح، مراح، موضع الحلب، فحل، راعي. قال لا نية الخلطة في الأصح، مو شرط نحن نكون في عنا نية خلطناها، إنما الراعي لا يمكن أن يرعى 10 رؤوس من الغنم، فإنما نضطر أن نشترك عدد من الأشخاص، هذا عنده 10، الثاني عنده 20، الثالث عنده، خلطناها مع بعض البعض، وبعد ذلك أعطيناها لمن؟ لراعي واحد. قال بعد ذلك والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقض وعرض التجار. الشيخ في هذا الأمر أنا قلت بالنسبة للمراح، بالنسبة لموضع الحلب، يعني برميل واحد ما بيكفي جبنا برميل ثاني صاروا موضعين، راعي ما بيكفي جبنا راعيين صار اختلف الراعي، لا ما اختلف، يعني راعي ومساعده، لكن هذا اسمه راعي واحد قد لا يستطيع لعدد ما. الشيخ تعرض مباشرة حتى لا يفهم بعض الناس أن المسألة تختص فقط في الإبل والغنم والبقر، قال والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع. لو احنا مثلا استأجرنا أرض وزرعناها حنطة وكانت الحنطة عند ذلك لا تبلغ للواحد منا نصابا، لكن لما اشتركنا مع بعضنا بلغت نصابا، فهل يجب علينا الزكاة؟ تجب علينا الزكاة. كذلك لو أخذنا مثلا استأجرنا أو ضمننا مثلا عبارة عن مزرعة فيها تمر أو فيها عنب، وبعد ذلك كانت أكثر من واحد، لكن لو كل واحد لنفس لوحده عنده دون النصاب، فهل عليه زكاة؟ لا، لو كان كل واحد لوحده ليس عليه زكاة، أما مجتمعين في عليه زكاة. والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد، كما ذكرت آنفا جمعنا مال مع بعضنا البعض وسميناه جمعية، لذلك لا في بعض الناس لك أنا دافع بجمعية سكنية، صرت دافع لكن ما اشتروا شيء، أنت ماذا معك؟ معك مال، هذا المال قل أو كثر مجتمع مع بعض البعض عليه زكاة؟ عليه زكاة. والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة، عروض التجارة كل بضاعة تأتي وبعد ذلك نجمعها نشتريها من أجل أن نبيعها، اشتريناها للتجارة ما اشتريناها للقنية، ما ورثناها وراثة. يعني مثلا أنا أبي بائع سجاد وخلف لنا مات وخلف لنا 50 سجادة، 50 سجادة بالأصل فيهم زكاة، كان يزكي عليه عروض تجارة بيعمل قيمتهم وبعد ذلك يخرج، لكن الآن كان عنده 10 أولاد، هالأولاد كل واحد أخذ 5 سجادات وقال هاي مصلحة أبي بطلناها، كل واحد يأخذ 5 سجادات بده يمدهم ببيته أو بيخليهم لأولاده، كل ما بيزوج بنت بيعطيها واحدة مثلا، هل هنا يوجد زكاة؟ ما ملكناها بمعاوضة. شروط عرض التجارة أن تملك في الأصل بمعاوضة، يعني اشتريناها للبيع للشراء، في هذه الحالة يجب فيها الزكاة. طبعا في مسألة ولو كانت يعني أيضا جانبية، هنالك أشياء متفق عليها، يعني زكاة الغنم، زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة عروض التجارة، قال الشيخ والأظهر تأثيرها. لماذا؟ لأنه من أنكر زكاة الغنم والبقر هذا يكفر. ليش؟ لأنه هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة، فيه زكاة. قد لا، نحن لا يكفر إذا كان ما بيعرف 36 و 46 و 72 ماذا فيها من الإبل، هذه مسألة لوحدها. لكن بالجملة في الأنعام في زكاة أم لا يوجد زكاة؟ هذا لا يوجد مسلم إلا ويعلم ذلك. أما بالنسبة للأعداد والأنصبة، محتمل بدوي ما يعرف هذا الأمر، ما أنه لا يعمل إلا في هذا النوع، محتمل. لكن بالجملة، أما في مسألة خلطة الثمر والزرع وكذا، هذه المسائل مسائل مختلف فيها. يعني ولو وجد واحد من المسلمين وجد أن هذا الدليل لا يصح لهذه المسألة، عند ذلك نقول هذا لو أنكره الإنسان لا يكفر به. قال بعد ذلك، قال كما أنه هناك يشترط الراعي والمسرح والمراح أو موضع الحلب، كذلك في مسألة الزرع قال بشرط ألا يتميز الناطور. هنيك حطينا على الغنم نحط راعي، بالزرع ماذا نجعل؟ ناطور. الجرين يعني المكان الذي يجمع فيه ويجفف الثمار، يعني حطينا زبيبات والمسألة، حطينا التمرات هذا المكان، أو يسمى بالنسبة للحبوب نقل الحب من الحقل إلى البيدر، هذا البيدر أيضا كان بيدرا واحدا، يعني المقصود في المكان الذي يختلط فيه الحبوب مع بعضها البعض. كذلك الدكان، يعني الحانوت لو كانوا مثلا في عروض تجارة، الحارس الذي كان أيضا صار لما بصير عروض تجارة صار عندنا بدل الناطور وبدل اسمه حارس، يختلف يعني. ومكان الحفظ يعني المستودعات كانت واحدة ونحوها. هذه مسائل يعني فقط جاءت هنا عرضا من أجل التوضيح. إذن الشركة في الغنم مؤثرة، في الزكاة مؤثرة بهذه الشروط. الشركة في النقد مؤثرة، نعم. الشركة في الزراعة مؤثرة، مؤثرة. ولذلك لا بد لكن من معرفة هذه الشروط التي ذكرها الشيخ في مسألة الغنم، في مسألة الأنعام، أو في مسألة الزرع، أو في مسألة النقد، أو في مسألة عروض التجارة. الآن متى نخرج الزكاة؟ سؤال. هذا عرفنا الزكاة من أولها إلى آخرها، متى ننتج؟ متى؟ كل شيء له طريقة. قال ولوجوب زكاة الماشية شرطا. الشرط الأول مضي الحول في ملكه، يعني اشترى 15 شوال عام 1420، 15 شوال 1420، 14 شوال 1421، يعني مضي سنة قمرية كاملة، مو ل 15 لأنه 15 بيصيروا سنة ونهار، من 15 ل 14 صار عند ذلك سنة قمرية. وهنا أريد أن أشير إلى مسألة قبل أن أبدأ في هذا الأمر. ربنا عز وجل يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. من جملة المواقيت هي مواقيت الزكاة، مواقيت الصيام، مواقيت الحج، مواقيت العدة، مواقيت الإيلاء، مواقيت يعني كفارات الظهار، القتل، كلها إنما نضبطها بأي شيء؟ بالشهر القمر. كثير من التجار لا يستطيعون اليوم أن يفعلوا الحول حولا قمريا، بيقول لك كل الشركات والتجارات والموردين يعني والزبائن، كل هؤلاء يقدمون كشف حسابات للمقارنة مع بعضهم بعض ب 31/12 من كل سنة، ويتركون العشرة أيام الأولى يوقفون البيع، يجردون تماما، ثم بعد ذلك يقومون بالعمل. كنت في زمن ماضي أقول، وهذا جاءني من طريقة، عندما كنت صغيرا جاء بعض التجار إلى شيخنا شيخ حسن رحمة الله عليه وسأله أنه يزكي على السنة الميلادية. قال له كم سنة وأنت تفتح عروض التجارة؟ بايك عنده مثلا حبوب، قال حوالي 35 سنة تقريبا. قال إنه كل 33 سنة إنما تفرق سنة، فعليك أن تؤدي زكاة سنة الآن لك في ذمتي في ذمتك للفقراء. وربنا سبحانه وتعالى أشار إلى هذا في سورة الكهف فقال في 300 سنين وازدادوا 9، معنى ذلك كل 100 سنة بقابلها 3 سنوات، كل 33 سنة ماذا يقابلها؟ سنة تقريبا. هذا لأنه عام العام الميلادي 364 يوم وربع، 365 يوم و65 يوم وربع. كيف جاء الربع؟ في عنا ربع يوم، عنا كل 4 سنوات يأتي شباط 29، بينما العام الهجري 352. هذا الفرق. كنت أقول سابقا لبعض التجار الذين يسألونني، قال لا أستطيع، قلت اعمل نسبة وتناسب، إذا كانت 365 يوم و 352 فيها 2.5، 365 يوم وربع ماذا يوجد فيها؟ بيطلع تقريبا 2.57 لنفترض، يعني الرقم بيزيد النسبة شيء بسيط بمقدار 11 يوم، هذا الفرق. بعد ذلك وجدت يعني منذ شهر قرأت في كتاب فإذا من مقررات رابطة العالم الإسلامي بما أفتى به مجموعة من العلماء ما كنت أقوله، يعني أنه يمكن للإنسان أن يخرج الزكاة عن العام الميلادي، لكن ونقلوا على ما أظن الشيخ عبد الله المصلح في كتابه ما لا يسع التاجر جهله، يعني نقل هذا الأمر عن رابطة العالم الإسلامي، إن كان النقل صحيحا أنا أنقل وأعزو من أين أنقل هذا الكتاب. فمن الممكن مراجعة مقررات رابطة العالم الإسلامي، هذه اجتهادات وجميلة هذا، ويعني أمر يسهل على العباد فيه. فإذا فعل هذا الأمر عند ذلك هل يبرأ عند الله؟ نرجو الله سبحانه وتعالى أن يبرأ عند الله تبارك وتعالى. إذا نعود إلى المسألة، الأصل ما هو؟ الأصل أن يمضي حول في ملكه، قال مضي الحول في ملكه. إذا قلنا الآن اشترى في 15 شعبان 15 شوال، حطينا تقريبا مثال واحد، 15 شوال عام 1420 متى يكون حوله؟ في 14 شوال 1421. لو طرحناهم من بعضهم بيطلع معنا سنة قمرية كاملة، لكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله. إذن بعد مضي الحول ننظر إلى مسألة النصاب، وإذا نظرنا إلى مسألة النصاب عند ذلك كل ما ينتج، يعني في عنا مسألة أيضا أحب أن أتكلم فيها باعتبار جاء في مسألة النصاب يسأل الناس عنها كثير، أكثر ما يسألون عليها في النقد. أنا معي برأس السنة مثلا 1,000,000 ليرة سوري، للسنة القادمة بصيروا 1,500,000، كيف أخرج على النصف مليون؟ الإمام أبو حنيفة يقول كل ما جاء في آخر حولك تضمه إلى بعضه البعض وتخرج عنه. الإمام الشافعي قال لا، أنت توجب عليه شيء لم يجبه الله سبحانه وتعالى عليه، إذن أنت معك 1,000,000 ليرة، 1,000,000 للسنة القادمة زكاة 25,000 خلصنا منه. جاء عندك في الشهر الأول أو الثاني 100,000، هي متى يكون نصابها؟ سواء بلغت نصاب أو لم تبلغ نصاب، متى يكون زكاتها؟ زكاتها بعد شهرين، بعد منها بعد مثلا جاءني في الشهر الرابع للشهر الرابع في السنة القادمة بنفس اليوم، جاءني في الشهر السابع للشهر السابع. لكن هذه المسألة تحتاج إلى قيود كثيرة وإلى دقة في الحسابات حتى نعطي، يعني حتى لا نقول لا نظلم المالك ولا نظلم الفقير في هذه المسألة. ولذلك يعني إذا كان الإنسان عنده يسر ولم يكن مكلف بمال يتيم أو مال صغير فيستطيع أن يزكي على الجميع، وهذا أحسن بالنسبة إليه. أرى أن المسألة أنه الشرطين كنت أتمنى أن يخلص هذا، بقي عندنا كم سطر سنؤجلهم إن شاء الله إلى الغد. نقف هنا، ولوجوب زكاة الماشية شرطان، مضي الحول الحمل، بعد ذلك ننتقل إلى باب زكاة النبات، والحمد لله.